ترى ما هي المشكلة الحقيقية حتى إننا نجد أن الكنائس شبه تكون فارغة في العالم أجمع، والموجودين في الكنيسة هم نسبة قليلة والكثيرون الخارجون عنها على حسب كل الأطياف؟ هذا موضوع يستحق الدراسة. ما هي الأسباب وما هي الحلول؟ ولكن واحدة منهم هي اليوم القداس الإلهي. في صورة أمام حضراتكم بنجد أن الكنيسة المبنى موجود، ولكن نوع من الرسم الساخر يقول لنا أن في كتير من الناس المؤمنين بيرجعوا الكنيسة النهاردة اليوم، لكن يا ترى ليه؟ الرسم الساخر يقول لأنه ربما يكونوا نسيوا مفاتيح، لبس، شنطة، نظارات، موبايل النهاردة، حاجات كثيرة. يعني ربما يكون الهدف للعودة للكنيسة أشياء فقدناها في الكنيسة ونحتاج العودة مرة أخرى نأخذها. يتميز في الغرب مشاهد مختلفة للكنائس، فكثير من مواقع الكنائس نجد فيها خارج مساحة الكنيسة مدافن الكنيسة أيضا، حيث جنب الكنيسة والريكتوري بيت الراعي، ما بين الاثنين بنلاقي مدافن المؤمنين اللي انتقلوا. تقول مقولة ساخرة أيضا أن هناك أشخاص يأتون الكنيسة في ثلاث مواقف: المرة الأولى في المعمودية، الثانية في الزواج، والمرة الثالثة في ساعة الموت أي اللحم. يعني بعد ذلك ما بلاقيش الناس بتيجي، بيرجعوا مرة تانية في آخر الحياة، ولكن في هذه المرة ليست بإرادتهم ولكن من خلال الأسر. لا نريد أن تكون هذه المقولة دستور في بعض الأشخاص وفي بعض حياتهم، بأنه اللي مش هيجيها هو عايش هيجيها هو ميت. لم أكن متشائما في هذا الصباح، ولكن دي صور مختلفة من مشاهد مختلفة موجودة في أيامنا الحالية. آخر دراسات في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم يقال إنهم من 20 إلى 25% نسبة المتواجدين أو المتابعين أو الملتزمين في القداس يوم الأحد. من سنين أبعد كان أكثر النسبة، كانت 40 ثم 30، إلى وصلنا من 25، تتراوح النسبة من 25 لـ20%. محتاجين اليوم أن نفهم لماذا لا يقبلون المؤمنين اليوم على القداس. ربما لأنهم لا يفهمون، وربما سمة العصر السرعة، وربما حاجات كتيرة، تحديات بنقابلها من مواصلات، من أماكن بعيدة، من ظروف، من عمل، كلها دي فعلا تحديات، ولكن ليست الحجة المناسبة. القداس لو فهمنا فكرته وتعلمنا لاهوتيا هنكتشف بأن 80 أو 75% الذين لا يواظبون على القداس تركوا حياتهم الحقيقية، ضاع منهم حياتهم الأرضية والأبدية، فقدوا استثمار حياتهم. 25 أو 20 مرات الموجودين في الكنيسة لم يعوا كلهم تماماً ماهية الذبيحة المقدسة أو القداس. ربما من يأتي للكنيسة لأنه عادات وتقاليد، وربما لأن نتقابل مع الآخرين، والأخطر أن هناك فصيل يأتي الكنيسة كأنه يعمل الواجب اللي عليه خوفاً من أن الرب يعاقبه، فربما بنكون بنيجي كمان خوفاً من يوم الحساب. كل هذه صور النهاردة بتضعف موقف القداس. لذلك النهاردة عايز أتناول مع حضراتكم في هذه السلسلة ومقدمة اليوم بعض المفاهيم والسمات قبل ما ندخل في لاهوت ولترجية القداس المباشر. ما هو القداس؟ بشكل بسيط هو حوار الله مع الإنسان، هو علاقة شخصية بين الله والإنسان. تتميز الديانة المسيحية بأنها ترتبط بعلاقة شخصية بشخص، ترتبط بعلاقة شخصية مع يسوع المسيح القائم من بين الأموات، عكس الديانات ربما الأخرى التي تتناول الطقوس ذو الأهمية الأولى التي من خلالها ننال الخلاص أو المكافأة فيما بعد. لكن المسيحية تعطينا أنك شخص محبوب شخصيا، ولك علاقة شخصية بالإله الذي هو الابن يسوع المسيح القائم من بين الأموات. القداس من أول لحظة لآخر لحظة هو حوار، ديالوج مباشر بين الله وبين الإنسان. إزاي ده بنشوفه؟ الكاهن هو يمثل صورة الابن في القداس ولم يمثل ذاته، وده هناخده في اللقاءات القادمة. فأي صلاة يقولها أو يصليها الكاهن كأنها إنجاز التعبير من فم الله مباشرة إلى الشخص، والشخص بيجاوب الله من خلال هذا الكاهن. في خطأ بنقع فيه، ربما نعتقد إن إحنا في القداس حوار ما بين الشعب وبين الكهن إطلاقا، هو بين الله وبين الإنسان بما فيهما الكاهن البشري الأرضي. يعني حدي مثال ونستفيد فيما بعد، لما يقول الكاهن السلام لجميعكم ويرشم الصليب في طاسنا اللبطي، يعني السلام لجميعكم، الإجابة الأصعب ولروحك أيضا. هل هو الكاهن بيقول ازيكم مساء الخير؟ لو بالطريقة دي، لو هو تحية شخصية كنا احنا نقول له الحمد لله، كويسين، جود، فاين، كل المصطلحات دي. لكن في القداس مهما اختلفت اللغات والطقوس، لما يقول الكاهن السلام لجميعكم نقول له ولروحك، مش لروح القسيس اللي بيتكلم، لروح الله اللي أصبحت فيه من وقت تقديم الذبيحة. يعني للروح اللي في داخلك، هي روح الله اللي موجودة في داخلك. جاي منين الروح دي؟ من أول ما بيرشم الصليب بيستدعي الثالوث القدوس. فالكاهن والمؤمنين أصبحوا مع بعض أمام حضرة الله في الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس. يبقى في أول مقطع من بعد ما بيرشم الصليب، كل اللي جاي من الشعب والكاهن أصبحوا في حضرة الله الآب والابن والروح القدس. فلما نجيب الكاهن ولروحك أيضا، روح الثالوث القدوس، أي الله الداخل فيك من هذه اللحظة وأنت على المذبح. ده مثال بسيط. بعدين حنشوف الكلمة، جزء الكلمة، الكلمة اللي ابتدي يقرأها ويقولها ويسمعها الكاهن والشعب، مقطع الكلمة والعظة والإنجيل وكل ده، من هذه اللحظة بنقول له ولروحك أيضا، وروح الكلمة اللي احنا كلنا سمعناها المتجسدة من خلال الابن. فهذا الحوار يعطينا ان احنا في القداس الالهي والذبيحه الالهيه اصبحنا امام عرش الله. نقدر نقول اكثر مكان يكون الله حاضر فيه تماما وبثقه هو في الكنيسه في وقت الذبيحه الالهيه. امتى بنيجي القداس؟ امتى بنحضر القداس؟ متى؟ يعتقد البعض من أول ما جرس اللي في الهيكل يرن معنى القداس الذبيحة بدأ إطلاقا. القداس بيبدأ من حيث أنت أردت وفكرت وخذت القرار أن تأتي من بيتك إلى الكنيسة فيه، من لحظة وعيك وإدراكك إنك رايح تقابل الله، حتى وإنت في الشارع هو الذبيحة بتبدأ، لأنك بدأت تستعد إنك ستقابل الله. بعد كده نقابل الله هيكون مباشرة لما ببدأ من أول رشم الصليب والسجود، بعلن لله إن الثالوث كامل حاضر وأنا في عبادة له. فحضور القداس لما بيجي شخص من النص معنى لم يعي إنه هو رايح يقابل الله شخصيا، هو ربما رايح يقابل طقوس أو عادات وتقاليد أو خوفا، لكن لم يعي إنه حيقابل حضرة الله مباشرة. زي موسى لما كان بيقابل الرب كان بيستعد من على الوادي أو الأرض ويطلع الجبل ويلاقي الرب. فنبدأ القداس من حيث أدركنا تماماً أن احنا ذاهبين. فالقداس بيبدأ بمشروع في ذهني أنه أنا جاي من كل العالم اللي حواليا برا، ولكن من أول لحظة دخول الكنيسة بترك كل هذا العالم الأرضي البشري وبدخل في مكان السماء الرمزي في حضور الله. يعني الكنيسة تتحول إلى مكان سكنة الله الحضور الحقيقي لله. اوعى تتخيل في الكنيسة انك لسه ما شفتش الله، عشان كده مرات بيبقى في تهريج قبل وبعد القداس، ومرات حتى اثناء القداس بننشغل بحاجات تانية، ولكن الله حاضر حقيقي. وهنا الصعوبة، لماذا لم يع المؤمنين أهمية القداس؟ لأنهم لم يفهموا إنهم قدام حضور حقيقي لشخص يسوع المسيح. في عادتنا البشرية لما بنحب بعض بيحصل إيه؟ بنعزم بعض، صح؟ العزومة كأنها الدعوة دي مثلا للعشاء، تعني في داخل كل الأشخاص أن هناك صلة حب عميقة بينه وبين شخص أو مع أسرة. إيه اللي بيحصل لما بزور شخص في بيته؟ بيكون هذه الأسرة عايزة تعلن لي إنها بتحبني تماما، فبتجهز ليا أكل. رمز في الشرقيات بالذات، الشرقيين، علامة الحب من خلال إنجاز التعبير العزومة في العشاء. لكن لما بنروح ناكل عند شخص ما نتعزم، مش معقولة من أول ما بندخل البيت صاحب البيت يقول لي تعالى قوم كل على طول. مش هو ده الموضوع، هو هناك لب للزيارة إن حنتعشى مع بعض، ولكن لم نبدأ في لقائنا في الزيارة بالعشاء. بنبدأ بالحكايات، بالتحيات الأول، بناخد بعض بالأحضان، وبعدين نتكلم، نخبر بعضنا في حوارات، ونسمع، نتبادل الحوار ما بين صاحب البيت أو الأسرة المستضيفة والمضاف اللي هو أنا الشخص اللي بيستضيفوني، ونتبادل الحوارات بفرح، ندردش، نحكي، نتكلم لغاية ما بنشبع من بعض. هذا الشبع الفكري الأول. ثم بعد ذلك يقول لنا صاحب البيت المضيف لنا اتفضلوا العشاء جاهز، وبنكمل في العشاء القعدة، ناكل، نتغذى، ونكمل الحوار، وبننهي بعد آخر القعدة الطويلة في السواريدة في البيت أو المسراء أو أي كان، نمشي بفرح ونودع بعض تاني، ولكن بنخرج بحاجة جديدة مشتركة بيني وبين الأسرة اللي أنا زرتها. بخرج من عنده بذكريات وبأفكار حلوة، وبطلع بزور مكاني أو برجع لبيتي بقعد أفكر في الحاجات الحلوة اللي مرينا بيها، نقول كانت ليلة حلوة، كانت سهرة حلوة، كان عشاء حلو، ونخبر بقى أفراد الأسرة اللي ما كانوش حاضرين معانا قد اللقاء كان ناقصك، إنك ضاع منك عمرك إنك ما جيتش. هو ده. وفي الغرب بالذات يتمتع بأن العشاء دائما يصطحب معه النبيد والشمع، وكلها حتى هذه الرموز مأخوذة من عادات قديمة ومن طقوس قديمة من القداس كمان، اللي بيتقدم فيه النبيد والخبز اللي هو من عمل الإنسان، وبنشارك فيه مع بعض. هي نفس الوليمة اللي أنا مدعو فيها في القداس، بليها بعيشها في البيت، باكل بشرب وبنتغذى مع بعض، بنصبح مع بعض أكلين عيش وملح بيقولوها في بلادنا المصرية. لما بناكل عيش مع بعض وملح بنقول إيه؟ أصبحنا واحد، عيلة واحدة. خلاص لا يصلح فيما بعد أن يكون خيانة بين الشخصين، لأن مزجوا مع بعض بعهد بلقاء اسمه عشاء مشترك. ولما يزعلوا مع بعض يقول له على فكرة تذكر إن احنا في يوم من الأيام أكلنا عيش وملح سوا، يعني أكلنا سوا. هذا العشاء لي مفهوم أكثر من مضمون الغذاء، هو أصبحنا واحد في مع الأشخاص اللي إحنا زرناهم. من هذه اللحظة هو بيتك أصبح بيتي، وبيتي هو أصبح بيتك، بالمعنى بينا روح واحدة. ده نفس مفهوم عادتنا يتحول في القداس. عشان كده لما تيجي القداس أنت مش شخص قاعد تتفرج في عزومة، أنت أساسي مدعو تشارك في هذه العزومة. وبتعمل مرات إيه؟ كانوا سيدات أو رجالة بيروحوا لصاحب البيت يقولوا له لا 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 أنت تعبان، مش ممكن تشتغل وحدك، بقوم أكمل معاه، ست بتكمل في المطبخ، بيشاركوا الرجالة، بيشاركوا يجهزوا السفرة، بيشيلوا ويحطوا. إذن دخلنا في مشروع مشاركة حقيقية، مش رايح أتفرج، أنا مش بدفع الثمن وجبة أكل في الأسرة، فبقوم أتحرك مع الأسرة. نفس القصة دي بتكون في هذه الوليمة الإلهية، أنت بتشترك بحاجات بتدخل بها هدية، وبتشترك إنك بتساعد صاحب البيت في تحضير لك، وبتشترك بإنك بتاكل، وبتكمل إنك تاخد رسالة أنت وماشي. لو بدينا نفهم القداس بالحاجات البسيطة دي لغاية ما ندخل لاهوتيا وليتورجيا، هنكتشف إني أنا رايح في بيتي في القداس، حابل أبويا الحقيقي يسوع المسيح. نقطة تانية، في كلمات موجودة في حياتنا عن القداس أو في حياتنا المسيحية بنسميها العبادة، adoration، وبالفرنسي اسمها adoration. الكلمة دي ولا هي انجليش ولا هي فرنساوي، هي لاتيني من الأصل. أدو وريشن الجزء الأخير هي من مقطعين، أدو وريشن دي الجزء الأولاني بالذات اللي هو الأول الأي دي. أدو باللاتيني معناه حاجة في الفم، حاجة عند الفم. أنا أريد كتير عشان أوصل للسلسلة اللي هنشتغل فيها دي مع الحاجات اللي بنراها من زمان وبنتعلمها. لما بندخل في عبادة الأديغاسيون أو الأدوريشن ده، مرات ما بنفهمش، بنفتكر إنه العبادة كأنه وقت ملل صمت. مش هو صمت، لو صمت بس هيبقى وقت زهق ملل، لكن في اللفظ اللاتيني يعني من الفم إلى الفم. العبادة دي من فم لفم، يعني فيها شخصين بس فقط لا غير، من فمي لفم الله ومن فم الله لفمي. يعني حعيش حوار من فمي مباشرة مع فم الله ومن فم الله لفمي. يعني ده معنى علاقة شخصية بين اثنين فقط، ده الأدوريشن أو الأدوريشن أو العبادة. لما بتيجي القداس حوالينك ناس كثيرة، لكن لا تنسى إنك أنت مباشرة بس جاي في العبادة مع الله مع الآخرين. يبقى أول نقطة نفهمها في القداس، أنا جاي أعمل إيه؟ في سكن الله. تاني حاجة هتعشى معاه من أول حوار هو الأدوريشن ده أو العبادة أو الأدوريشن، إن هتكلم معاه من فمي لفمه، هيسمعني واسمعه، أكلمه ويكلمني، اللي هو الجزء الأولاني في القداس اللي هو مائدة الكلمة. كل ده سمع. بعد كده أنا ورايح الكنيسة، المصطلح ده هو لفظة كنيسة إكليزيا أو إكليزية، هي يوناني إكليسيا، تأخذ منه في اللغة الفرنسية إجليز. أكثر لغة مطابقة لللفظ الأصلي هي الفرنسية مع اللغة اليونانية، وهناك كمان يقولوا في اللغة السريانية مشابهة لهذه الكلمة. يعني إيه كنيسة؟ كلنا حافظينها، جماعة المؤمنين. لكن هضيف إضافة جديدة اليوم لكم. الكنيسة هي دعوة مجموعة من مكان إلى مكان آخر. الكنيسة هي بتدعو الأشخاص من برا إلى مكان آخر نكون في محضر الرب. يبقى الكنيسة معناها هي دعوة، ولكن هذه الدعوة لا تعني الكنيسة فقط المبنى والحوائط والديكور والطقوس المختلفة للمباني والليتورجية والهندسة المعمارية، ولكن هي دعوة مجموعة من برا من مكان خارجي إلى مكان داخلي، بس لكل اللي جاي من برا، ثقافات مختلفة، دي أشخاص عندهم إيديولوجيات مختلفة، أعمار مختلفة، وكل واحد بيختلف عن تنبيه، وكلهم بخلفياتهم الخارجية يدخلوا إلى هذه الدعوة إلى فكرة واحدة. كلنا جايين من برا من بيوت مختلفة وربما جنسيات مختلفة بألوان مختلفة ثقافات مختلفة، ونتجمع في هذه الدعوة لفكرة واحدة، نتقابل مع الرب ونتعشى معه. يبقى الكنيسة معناها إيه؟ دعوة إلى أن أصبح في جسد يسوع المسيح السري اللي هيكون في الذبيحة. يبقى الكنيسة مش مبنى، الكنيسة هي دعوة للمؤمنين، وكلمة مؤمنين لا تعني أن هناك لا يوجد خطأ، في خطأ، كلنا الخطأ. فلما نقول رايح الكنيسة علي أن أعي في القداس أن أنا رايح أكون عضو في جسد يسوع المسيح السري. دي كلها مقدمات نفهم بيها إحنا رايحين القداس ليه، نحتفل بالقداس إزاي، نعيش في القداس إزاي. إيه المعنى للقداس؟ يقسم لأربع خطوات في كل الليتورجيات بشكل أوسع. أول نقطة، هدف القداس الكنيسة اللي هي جاية دعوة من برا إلى دعوة داخلية، كل واحد جاي بثقافته، هيتجمع في مكان مشترك. أول حاجة نجتمع معا. هذا الاجتماع مش لسياسة، مش لمال اقتصاد، مش لبزنس، مش لعادات وتقاليد، مش لحفلة، مش لعشاء للتسلية، هو نجتمع حتى نؤمن مع بعض بشخص يسوع المسيح، اللي هو من شوية كنا بنقوله العبادة من فمي لفم الله وفم الله لفمي. يبقى في القداس أول فكرة في القداس إن أنا رايح أجتمع من خلال شكل الكنيسة مع الآخرين مع يسوع الذي كلنا حنؤمن به. النقطة الثانية، ننصت، نسمع، نصغي معا. اوعى تكون فاكر جاي انك تتكلم بس والباقي يسمعك، يعني جاي تسمع الحان وصوت ابونا حلو وصوت الشمامسة حلو والترانيم والكورال، اطلاقا ده انا جاي اسمع صوت يسوع الصامت. في صامت؟ هسمع الصامت؟ ايوه. هقول لكم ملحوظة سريعة نخرج ونرجع تاني للموضوع. بيتهوفن الموسيقار العالمي مشهور طبعا، عمل أحلى سيمفونية لي لما أصبح أصم، بالبلدي أطرش ما بيسمعش، وعملوا فيلم لي بالألماني الاسم بتاعه صوت الصمت. صوت الصمت يعني لما أصبح بيتهوفن أصم يعني مش بيسمع، كان عنده مشروع لموسيقى سيمفونية مهمة جدا كانت عن التسبيح، ولكن الأهم صفة في الموسيقار إنه يسمع اللحن والعزف والصوت الموسيقى اللي بيلعبه. تخيلوا موسيقار ما يسمعش، في الفترة دي كانت كمال الوحي عنده أو الإلهام الموسيقي إنه يعمل الموسيقى بتاعته والسيمفونية أعتقد السادسة اللي كانت من أهم عنده السادسة والتاسعة من أهم السيمفونيات اللي اتعملوا. في الفترة دي عايز يعمل موسيقى سيمفونية وما زالت أهم مقطوعة في العالم لغاية النهاردة وهو أصم. وفعلا كتب النوتة دي وتعزفت، ولكن اللي يحضر حتى الستوري بتاعه القصة بتاعته في الفيلم يشوف ان جابوا له حد يقرا النوتة وهو يشوف من خلال شفايفه حركة المايسترو اللي بيسمع ويتكلم بيساعده، وهو اللي قاد الفرقة والموسيقى في صوت الصمت. الله لما تيجي تقابله حط نفسك، ضع نفسك كأنك هتسمع صوت الصمت، مش هيتكلم بصوت عالي، الله بيتكلم بوسائل، لا الكاهن لا الحان، كل الكلمات الإنجيل والرسائل والعظة والإفخارستية بعد كده هتبقى لغة الصمت ذبيحة ولكن صامتة. شوفوا حلوة الدل والداس، أنا جاي أسمع صوت الصمت مش صوت ضجيج العالم، ننصت معا لنسمع صوت الله، نجعل كلمة الله تخترق حاجتين، قلوبنا وعقولنا أي أفكارنا. هذا الصمت هتسمع فيه حاجتين بس، تسمح لكلمة الله تخترقك، تجتازك، تدخل فيك في قلبك وفكرك يعني عقلك. النقطة الثالثة، نقدم الشكر مع بعض. هو إيه القداس؟ إفخارستية. يعني إفخارستية؟ يعني شكر. في اليوناني بيسلموا على بعض بكلمة شكرا، فعل لشكر ومش كلمة، بفعل شكر. يعني بنقدم شكر لله من خلال اتحادنا مع يسوع المسيح في الذبيحة. احنا وجايين بنقدم الشكر اللي هي الإيكارستي دي، اللي هي السانكس جيفين دي، اللي هي الشكر ده لله. ايه أهمية هذا الشكر؟ ان انا بقول انا اتحدت معك يا الله، بشكر ان انا عرفت اتحد معك يا الله. نقطة الرابعة، نذهب معا. في نهاية القداس بعد ما تغزينا أو دردشنا أكلنا ناولنا تعشينا، الله أصبح في داخلي، سمعت صوته في الصمت، شكرته، أعطاني مشروع أن يسوع كله أصبح في داخلي، فأصبحت أنا شخص آخر، تحول. في نوعين من التحويل، في نوع الاستحالة اللي هو بيسموه بعدين حناخده تقديس القرابين اللي هو تحويل للجوهر، هذه القرابين ما بتقعدش قرابين زمنية وربان ونبيل، تتحول إلى جسد دم يسوع المسيح، ولما بيبقى جوايا بتناول بتحول أنا إلى شخص المسيح. في الذبيحة في القداس هخرج بشخص تاني مش أنا، هو المسيح نفسه. لكن لما يخرج المسيح في الشارع هيعمل إيه؟ فرحة للعالم كله. لما جه المسيح تجسد قالوا المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام، أصبح في مجد في العلا في السماء وعلى الأرض. الشخص المؤمن اللي عاش الذبيحة وهو خارج من الكنيسة أصبح يمثل فرح السماء وفرح الأرض إن يسوع موجود، فأصبح معه رسالة المسيح. عشان كده كانوا يقولوا زمان في بلادنا، أنا ما عصرتش ده، كانوا يقولوا كانوا بيعرفوا المسيحيين بعد ما بيخرجوا من الكنيسة إنه بيتغيروا تماماً، بيبقوا أشخاص كأنه من جاز التعبير ملائكة. لكن هل ده موجود النهاردة؟ حولها لكم بطريقة تانية. لسيس في نهاية القداس بيقول له امضوا بسلام، يقولوا له سلام الرب مع روح. في القداس اللاتيني بيدوها بصلح مباشر أقوى من ده. Go, the mass has ended. القداس خلص، اذهب. يعني مش يمشي، لو الدس خلص هذه الذبيحة أصبحت جوايا متحركة هي تبشير للعالم. من هذه اللحظة نذهب معا، يعني حنبشر معا، حنغير العالم معا. من دلوقتي القداس اللي خدته أصبح في عاتقك رسالة ليك وللآخرين، مش بتمشي فاضي. دي الذكريات لما أنا بتعشى مع أسرة برجع فرحان، أقعد أفكر إيه اللي عشته معهم وإيه اللي حنكمله تاني فيما بعد مع بعض. نفس الفكرة في القداس. فالقداس بيذكرنا بمشروع الخمس خبزات والسمكتين، هذا اللقاء اللي كان مع يسوع مع الجموع، ولكن من خلال تقدمة بسيطة كانت من الأشخاص اللي هم اجتمعوا معا، سمعوا الكلمة يسوع مع بعض، قدموا الشكر من خلال تقدمتهم البسيطة، ومشوا مع بعض مغيرين الأمل. هاخد نقطتين وانهي بيهم سرعة جدا. بعد ما الأسيس يرشم الصليب في بداية القداس باسم الآب والابن والروح القدس، بيضع نفسه هو والشعب أمام حضور الثالوث الأقدس، بعدين بيجي عند المذبح ويسجد ويبوس، يقبل المذبح الهيكل. إيه هو الهيكل ده؟ هو مذبح الجلجلة اللي اتصلب عليه يسوع. فبيقول هنا المذبح اللي أنا حكون عليه دلوقتي أقبله، أنا بقبل الذبيحة اللي حتبدأ دلوقتي، صلب يسوع. لأن هدف اللقاء ده يسوع اللي كان مصلوب على الصليب في الجلجلة أصبح هنا، بعدين حناخده بلاهوت أوسع. هل هي تكرار للذبيحة كأنه يسوع بتصلب كل مرة، ولا هي امتداد، هي نفس المرة اللي اتصلب فيها وكمل؟ ده سؤال ممكن تفكروا في اللقاءات اللي جاية. لكن أنهي بنقطة ونبدأ بيها كمان لحد اللي جاي. عندنا اثنين ذبيحة حصلوا غير الذبائح العهد القديم. العشاء الأخير مع يسوع كأنه هو ده الذبيحة الحقيقية بتاعت العهد الجديد بشخص يسوع المسيح، ولم تكن بالذبائح المحرقات والتقدمات زي العهد القديم. وأثناء ده حصل إيه؟ أعطانا اصنعوا هذا لذكري، كن فيكون، كملوا، هتكملوا الذبيحة دي للأبد. والمرة الثانية اللي حصل فيها الذبيحة الإلهية، أستطيع القول وأنا أقول كان في قداس ثاني اتعمل بعد اللاست سفر أو العشاء الأخيرة أو الوليمة الأخيرة، هي لقاء تلميذين عمواس. كان في بيت، كان في قداس بالمصطلح بتاعنا اللي ترجي. حصل إيه؟ النص يقول لنا أنه بعد ما المسيح اتصلب، وبعدين الناس حزينة، أصحاب يسوع لو يسوع اتصلب مات حزنه، يتمثل الحوار في موقف سريع أن في اثنين من التلاميذ ماشيين حزانة جدا ويقابلهم يسوع ما بيعرفوش، وبعدين بيتكلموا مع يسوع في وقت متأخر، بيقولوا له انت الوحيد اللي مش عارف، بيقولوا مالكم حزانة متضايقين ليه؟ فبيقول لهم فهموني، بيقولوا له انت الوحيد الغريب عن أورشليم، ده كان في واحد اسمه المعلم المسيح وكنا بنتبعه، ولكن فقدنا رجعنا لما اتصلب. بعدين بيسمع يسمع يسمع، وبعدين يقولوا له ايه؟ الوقت تأخر، تعال بيت عندنا، تعال كل عندنا، مش ممكن انت تمشي من غير اكل، من غير عزومة، انت غريب. يروح معاهم ويشرح لهم في الطريق من اول الانبياء. يبقى دي سورة القداس، الاول تمهيد، تاني حاجة الكلمة بيشرح لهم من اول الانبياء موسى، دي مقطع الكلمة في القداس. ثم بعدين بيروح معاهم في البيت ويتعشى ويقول لنا عند كسر الخبز انفتحت اعينهما، فهموا يعني الذبيحة، وكأن هذا القداس الذي صنعه يسوع بعد قيامته. كتير يقولوا على فكرة في العهد الجديد يسوع ما عملش قداسات، وما عملش قداسات معنا. سأقدر أقول بالمعنى المجازي ده إن كان أول قداس هو في لقاء تلميذين عمواس في البيت الأول، كانت معيدة الكلمة زي اللي بنعمله القراءات والعظة، وبعدين قانون الإيمان، وبعدين بيتعشى هو نفس الذبيحة ويدينا هذا المعنى. في أربع مقاطع للقداس مطابقين تماماً في نص تلميذين عمواس: تقدمة، بداية، تمهيد، مقدمة اللي هو بيقولوا له أنت ما كنتش عارف الدنيا اللي حصلت، بعدين بيتكلم عن الجزء الثاني اللي ترجي مائدة الكلمة، بعدين بيتكلم عن مائدة الإفخارستية اللي هي الشكر الذبيحة، ثم في الآخر الإرسال. اختفى يسوع عنهم، حصل إيه؟ رجعوا بشروا بالفرح اللي خدوه بعد العشاء بأن هذا التبشير بتاعهم، يسوع قام، يسوع حي. هو ده القداس، تخرج بذبيحة في الشارع تقول أنا مؤمن بأن إلهي يسوع القائم من بين الأموات الحي. تبشيري في القداس إن حخرج بإني مؤمن بيسوع حي فيا من خلال الذبيحة. هنكمل المقطع ده باستفاضة من الجزء الثاني إن شاء الله. ولإلهنا المجد الدائم الأبد أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد،